همتي في همتي مدينة الشباب يا مبادئها سماوية
مبادئها سماوية
تزينت العروس بها بحلتها الجمالية
بحلتها الجمالية
مدينة الشباب يا مبادئها سماوية
سماوية
زينت العروس بها بحلتها الجمالية لقد نظمت ألحانا
ورسينا
ريحانا لأنثرها على صحبي
فأنت العقد مزدانا
لقد نظمت ألحانا
ورسينا وريحانا
لأنثرها على صحبي
فأنت العقد مزدانا
تجمعنا على الود رسمنا الحب بالود وصرنا إخوة في
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الليلة الختامية بتحية طيبة ختامية أيضا في الليلة الأخيرة من ليالي ملتقى المدينة الشبابية. هذه المرة على خلاف العادة ما راح أقدم لحالي، حيشاركني في التقديم زميلي علي المرانية. رحب بالجمهور.
أهلا بك عبد الوهاب، أهلا بكم أيضا مشاهدين الكرام إلى المدينة الشبابية وهذه الفعاليات التي شهدتها مدينة جدة خلال الأسبوع الأخير. 8 أيام من الحماس المتواصل، من الفائدة المتناهية استفادها سكان مدينة جدة في شارع 70 بتحديد. أنتم يا من تشاهدون الآن شغلوا سياراتكم وتعالوا على المدينة الشبابية، بإذن الله تعالى ستكون متعة ما بعدها متعة، أنا متأكد يا عبد الوهاب.
الملتقى مع النفرح، إذن هذه دعوة من الزميل علي مراني للحضور معنا، اللي حاب يحضر ما زال هناك وقت، احنا في بداية الفعاليات، ساعتين باقي على نهاية الفعاليات، سحب على السيارة، محاضرة مع الشيخ سعيد بن مسفر، وأيضا الحفل الختامي لهذا الملتقى. علي هذه دعوة منك طيبة، يعطيك العافية وإن شاء الله حتحضر معنا.
الحق أحمد العمودي بس لأنه عنده ورقة بيعطيك إياها.
طيب أنا كالمعتاد يعطيك العافية علي، شكرا علي. في نجوم يحضرون معنا الملتقى، جمهورنا الحقيقي في هذه القاعة هم نجوم هذا الملتقى، هذا أحد الحاضرين معنا يوميا ما شاء الله. أنت شرفتنا أمس، كأن وصلني عندك مشاركة حاب تهديها للمشاهدين وللحضور وأيضا للعاملين في هذا الملتقى، بس في البداية خليني أتعرف عليك.
معك أخوك وليد محمد حميد. طبعا أستاذ عبد الوهاب حضرت هنا وفاض بي الشجون بأن أكتب كلمات تقال، فأنا تعودت أن أقابل وألاقي وأحدث ما في نفسي وما في داخلي.
إذن حدثنا عن ما في نفسك يا وليد، يلا الجمهور معك والمشاهدين كذلك.
كتبت خاطرة في قلبي عبارة عن أبيات، قلت بفرحة العيد تحلى المواعيد، بفرحة العيد تحلى المواعيد، بلقي المدينة الشبابية تزداد التغاريد، أفرحتم القلوب واشرقتم البعيد، واشرقتم العيد ونورتم العقول بطرحكم الفريد. أميرنا خالد الفيصل صاحب الرأي السديد، أميرنا خالد الفيصل صاحب الرأي السديد، جيت في محياك بسمة الأمل الجديد، رعاه وداعمون نسأل الله لهم المزيد، سبق وعكاد تنشر الخبر الأكيد، وقناة المجد قناة المجد راعية البت الفريد، قناة المجد راعية البت الفريد، نقل مباشر يقرب البعيد، ومن له بصمة في هذا الجمع السعيد رعاه الله الغني الحميد.
اللهم أمين، صح لسانك، جميل ما قلت وكتبت، يعطيك العافية وليد، شكرا لك ولا فضفوا.
ما أقول فيكم قليل، ولكن هذا ما فاض فيه الخاطر، وأنتم هنا ونحن معكم قلبا وقالبا، وسوف تكون الشبابية هي عنوانكم كملتقى.
شكرا وليد، يعطيك العافية، هذه كلمات رائعة. ذكر أنه قناة المجد في البث المباشر، وأيضا أنا أزيد أنه هناك 18 قناة أخرى تشاركنا البث الفضائي، تظهر أسماءها دائما في شارة البداية والختام. وذكر عكاظ، إذا سألتقي بأحد المسؤولين في صحيفة عكاظ، الأستاذ عبد الله الحسون مدير العلاقات العامة بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر. ألتقي الآن بالأستاذ عبد الله، حياك الله أستاذنا.
هلا مرحبا،
نورتونا وشرفتونا في الملتقى. دعني أدخل في سؤالي مباشرة. حقيقة عكاظ دائما ما تشارك الجهات الخيرية والمجتمعية في شراكة استراتيجية جميلة، ما هي الشراكة التي تلعبها عكاظ مع ملتقى مدينة الشبابية، وأيضا ما هو تقييمك للجهد الإعلامي المبذول في هذا الملتقى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، والصلاة والسلام على صاحبه أجمعين. طبعا أشكر إدارة ملتقى المدينة الشبابية لهذا العام على إتاحة الفرصة لنا كمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر للمشاركة من خلال الرعاية الإعلامية لهذا الملتقى. ملتقى المدينة الشبابية طبعا أي مؤسسة إعلامية على مستوى المملكة تطمع في دعم هذا الملتقى لما يمثل هذا الملتقى من دعم لكافة فئة الشباب سواء من البرامج أو الفعاليات على مدى 8 أيام. طبعا توجيهات مدير عام المؤسسة الدكتور وليد جميل قطان مدير عام صحيفة عكاظ بالدعم الكامل للملتقى سواء من الناحية الإعلانية أو الإعلامية من خلال التغطية التحرية.
حقيقة ما قصرتم أستاذ عبد الله، تغطيتكم الإعلامية في عكاظ تغطية جميلة تشكرون عليها، شكرا جزيلا لكم ولشخصك الكريم.
هذا واجب علينا وما نحتاج الشكر، وهذا امتدادا للبرامج التي تقيمها مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر لهذا العام والتي تمثلت في أيضا في شهر رمضان المبارك من خلال المشاركة بقافلة بالتعاون مع رابط العالم الإسلامي لدعم مضري الصومال وأيضا إقامة حفل إفطار لأيتام جدة وأيضا معايدة الجمعية البر ممثلة في الأيتام قبل مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر لمعايدتهم ومشاركتهم حفل المعايدة لهذا العام. أشكر القائمين على هذا الملتقى مرة أخرى وأتمنى له التوفيق وأن يكون خلال السنوات الماضية يعني إن شاء الله نطمع أنه يكون أكثر من 8 أيام إن شاء الله
بإذن الله. شكرا جزيلا لك سلام.
شكرا لك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أيضا دعوني ألتقي كما هو المعتاد بنجم وفارس وضيف هذه الأمسية وضيفكم أيضا عبر الشاشات وضيف الحضور هنا في القاعة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. إذا الشيخ سعيد معنا حياك الله الشيخ سعيد. يا مرحبا، نورتنا وشرفتنا.
أنت كذلك حياك الله وبارك الله فيك.
شيخنا الكريم دعني أبدأ معك يعني أن زرت الملتقى وأنت على قولهم ضيف دائم لهذا الملتقى في كل سنين المدينة الشبابية، تقييمك للجهد أو الثوب الجديد التي خرجت به المدينة الشبابية؟
في تصوري أن هناك يعني تطور كبير ويعني تحسين في نوعية أولا البرامج وأيضا نوعية المستهدفين وهم الشباب ونوعية أيضا العناوين التي اختيرت لتلائم الفئة المستهدفة وهم الشباب وكذلك الأسرة، وهذا نوع من التطوير الذي يؤدي إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف التي يرمي إليها ويهدف إليها مثل هذا الشبابي.
جميل. دكتور سعيد لا نريد أن نكشف الأوراق لكن نريد أن نخص السادة المشاهدين عبر الشاشات بتلخيص كذا صغير لعنوان أو محاور الأمسية هذه الليلة.
طبعا العنوان هو راحة القلب، وراحة القلب هدف كل إنسان، وما أظن أحد على ظهر الأرض يود أن يعيش وهو غير مرتاح القلب، وهناك وسائل وعوامل تربوية يستطيع الإنسان بواسطتها بإذن الله أن يعيش حياة طيبة يشعر فيها بالأمن والطمأنينة والراحة القلبية، وهذا سر لا أكشفه إلا على المنصة بإذن الله بعد بدء المحاضرة.
شيخ سعيد المنصة بانتظارك والجمهور بانتظارك وعبر الشاشات أيضا بانتظارك
إن شاء الله. شكرا حياك الله.
شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، ودعونا نرتاح ودعوا القلوب ترتاح مع هذه الأمسية الرائعة لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وسنعود معكم في تغطية مباشرة ومستمرة لقاءات على هامش الحوارات وأيضا تقارير ومسابقات، ونذكر بالسحب الخاص على السيارة في ختام هذه الأمسية. مشاهدة ممتعة مع الفعاليات.
مبادئها سماوية
تزينت العروس بها بحلتها الجمالية
بحلتها الجمالية
المدينة الشبابية جدة المطار القديم شارع الأمير ماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الحضور في هذه القاعة ويا أيها المشاهدون خلف الشاشات، مرحبا بكم في ملتقى المدينة الشبابية والذي هو تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ومعنا في هذه الليلة الشريفة المنيفة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسر القحطاني، يحاضرنا بإذن الله تعالى بمحاضرة بعنوان راحة القلوب. فمع الشيخ أترككم، جزاه الله كل خير.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، قبل البدء في الكلمة أود أن أشيد بهذه الملتقيات الشبابية التربوية التي تستهدف هذه الشريحة المهمة والمحبوبة إلى قلوبنا، وهي شريحة الشباب، وتهدف إلى تحصينهم وتربيتهم وحمايتهم من الأفكار، سواء كانت أفكارا ضالة منحرفة أو أفكارا تغريبية تؤدي إلى مسخ شبابنا وضياع هويتهم وعقيدتهم، أو أفكارا سلوكية تؤدي إلى انحرافهم أخلاقيا. هذه المخيم الملتقيات وهذه اللقاءات تؤدي دورا كبيرا في حفظ الشباب، فإن الشباب طاقة وقوة، والفراغ يزيد هذه الطاقة اشتعالا، وإن لم يشغل هؤلاء الشباب بالحق فإنهم ولا بد سينشغلون بالباطل. ولذا أحيي هذه الملتقيات، وأحيي من وراءها ومن دعمها، وهو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأيضا المكاتب التعاونية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأيضا هذا الفريق الكبير من الشباب المؤمن المحتسب الذي يقف وراء هذه الجهود. وأنا في تصوري أن هذه المخيمات جديرة بالدعم وأيضا بالإكثار والتنويع، لا سيما في أوقات الإجازات والعطل الرسمية وإجازات الربيع، حتى نحفظ هذا الشباب من هذه الهجمات الشرسة التي توجه إليه وتستهدف إفساده وإفساد عقيدته وفكره وخلقه وسلوكه وانتمائه إلى دينه وإلى بلاده وإلى وطنه. لا يمكن أن يحصل لهذا الشباب الحماية إلا عن طريق هذه المخيمات وهذه الملتقيات التي يشرف عليها نخبة من التربويين ومن رجال الفكر الإسلامي، وأيضا تخضع كل برامجها للرقابة من الجهات الرقابية، بحيث لا يقال فيها إلا خيرا. وقد لمسنا هذا خلال هذه الأيام المباركة التي تم فيها هذه البرامج الشبابية وهذه العناوين البراقة، وهذا اللقاء، وهذا أيضا الإقبال والحضور الجماهيري المشجع والملفت للنظر. كل هذا يدل على نجاح مثل هذه الملتقيات، ولذا أدعو إلى الإكثار منها، وأدعو المواطن والشاب والأسرة إلى دعمها حضوريا، فإن هؤلاء الرجال الذين يقفون وراء الكواليس ويعملون لإنجاح مثل هذه الملتقيات، إذا رأوا إقبالا جماهيريا من المواطن ومن الشاب ومن الأسرة فإنهم ينشطون ويبذلون جهدا كبيرا. فالبداية تبدأ من المواطن، وأيضا من المسؤولين جزاهم الله خير، والذين يحرصون عليها بإذن الله.
بعد أن تأكدوا أن ليس منها إلا كل خير بإذن الله عز وجل. أما موضوع الكلمة والمحاضرة فهو بعنوان راحة القلب، وراحة القلب هدف وغاية يسعى إليها كل إنسان، وما أظن إنسانا يريد أن يعيش وهو مشوش أو غير مرتاح القلب. بل ما نراه الآن في حياة البشر من صراع ومن يعني مشاكل هو بأسباب الحرص على توفير أكبر قدر من راحة القلب وسعادة القلب. ولكن وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس أخطأوا الطريق الموصل إلى راحة القلب، بل يبذلون جهودا مضنية ويفنون أعمارهم وهم يبحثون عن راحة القلب، ولكن بالسير في طريق يؤدي إلى شقاء القلب. وراحة القلب لها أسباب ولها عوامل، وسوف نتعرض لذكر هذه الأسباب وهذه العوامل العملية والتربوية، والتي كانت نتيجة ميراث وخبرة وتجربة طويلة، وأيضا هي وليدة دراسات وأبحاث تربوية خلصنا منها إلى مثل هذه الأسباب. يقع طبعا في قمة الأسباب من أعظم عوامل السعادة وراحة القلب الإيمان بالله والعمل الصالح، فهو أساس السعادة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، من هنا شرطية، وفعل الشرط عمل صالحا وهو مؤمن، وجوابه فلنحيينه، ومؤكد الجواب بعدة مؤكدات، بمعنى أن الذي يعيش على الإيمان ويعمل الصالحات فإن الله عز وجل ضمن له الحياة الطيبة. والحياة الطيبة ليست حياة البدن، فإن البدن ما هو إلا مركوب لهذا القلب، فإذا ارتاح القلب ارتاح البدن، وإذا شقي القلب شقي البدن. ولهذا رب العالمين يقول: ومن أعرض عن ذكري، أي عن الإيمان وعن العمل الصالح، فإن له معيشة ضنكا، ما يعيش عيشة طيبة ولا يحيا حياة طيبة، بل يعيش حياة ضنكة شقية، ضنكا ولو ملك الملايين، ضنكا ولو سكن ناطحات السحاب، ضنكا ولو تزوج أجمل النساء، ولو امتطى أحدث الموديلات، ولو أكل أجمل الوجبات، فإنه بهذه الأشياء المادية إنما يرفه عن كائنه الجسدي. أما الكائن الروحي أي القلب الذي هو سر السعادة أو سر الشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب يمثل القيادة، وهو صاحب السيطرة على جميع أجهزة الجسم، وصلاح القلب هو مستهدف في كل الرسالات. ما بعث الله نبيا إلا لإصلاح القلوب، لم يبعث الله نبيا واحدا يصلح الأجساد ويكون طبيبا، ولم يبعث الله نبيا واحدا يصلح الزراعة، ولم يبعث الله نبيا واحدا يصلح التقنية والصناعة، لأن هذه الأمور إذا صلحت والقلوب خربة لم تنتفع البشرية بهذا. وهاكم ترون اليوم العالم في شرقه وغربه سبح في الفضاء وغاص في الماء وفجر الذرة وطوع المادة واخترع من المخترعات ما يدهش العقول، ومع هذا لم تحقق هذه الإمكانات المادية سعادة للإنسان، بل جرت الإنسان إلى الشقاء وسببت المشاكل. وما تعانيه البشرية اليوم في ظل خراب القلوب أعظم مما كسبت من معطيات الحضارة، وها هي تئن وترجح تحت وطأة الأمراض الاجتماعية. نسبة الانتحار أعلى نسب الانتحار في العالم في الدول المتطورة. الأمراض النفسية أعلى نسبة فيها في الدول المتطورة. التفكك الأسري، التحلل الاجتماعي، الجنون الكروي والمسرحي، فقدان الذات، فقدان الأهداف، كل هذا سببه عمارة المادة على حساب القلوب. لكن في ظل سلامة القلب وراحة القلب يسعد الإنسان ولو لم تتوفر له مثل هذه المنجزات ومثل هذه المخترعات. فيأتي في قمة أسباب السعادة الإيمان بالله والعمل الصالح. يقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب بالمال، تطمئن الجيوب وترتفع الأرصدة، لكن القلب في عذاب. ولا تطمئن القلوب بالأكل، تطمئن البطون وتنتفخ الأجساد، لكن القلب في عذاب. ولا تطمئن القلوب بأي شيء إلا بذكر الله، أي الإيمان بالله والعمل الصالح من أجل الله عز وجل. وهذا ما ركز عليه هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الكتاب الكريم وهذه السنة المطهرة التي اشتملت على كل ما من شأنه إسعاد الإنسان عن طريق الإيمان والعمل الصالح. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. ولذا لا بد أيها الإخوة أن نركز على هذا الجانب، وأن نعلم أنه إذا فقد الإيمان وفقد العمل الصالح فلا مجال للسعادة. والله لو بحثت عن السعادة بكل وسائلها فلن تجد لها طعما، ولن تصل إلى شيء منها ما لم تحقق العنصر الأساس وهو الإيمان والعمل الصالح. يبقى أيضا هناك بعض الأمور التربوية والعملية التي تؤدي إلى راحة القلب ويجهلها كثير من الناس. من ذلك لا تحزن على ما فاتك، لأن الحزن على الفائت لا يعيده. فأنت إذا نظرت إلى القضية بمنظار العقل وجدت أن الحزن عذاب للقلب، أما لو أن الحزن يرد لك الشيء الذي فاتك لكان مبررا، ما في مانع أن تحزن. ليه؟ لأن حزنك سيعيد لك اللي تبغاه. لكن ما دام الحزن لا يعيد الذي فات فما قيمة الحزن؟ إلا تحميل قلبك شيء من النكد والأسى من أجل ألا ترتاح. فراحة قلبك في ألا تحزن على ما فات، وهذا من توجيهات القرآن الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لا تأسوا على ما فاتكم، يعني فاتك شيء من فرص الحياة. وأضرب لكم على هذا مثال: أرضا عرضت عليك في موقع مهم وبقيمة معقولة، وطلبت أن تفكر وذهبت تفكر، ثم جئت وقد ذهبت الأرض، ما هو موقفك إذا أردت أن ترتاح؟ أن تقول: ما كتبها الله، خلاص ما لنا فيها نصيب، وراح. لكن بعضهم يحترق ولا يكاد ينام، يقول: كيف أنا فاتتني؟ وين عقلي؟ ليه ما قدمت؟ ليه؟ يعني يبغى ياخذ رزق غصبا عن الله. والله لو كتبها الله لك ما أخذها غيرك. لكن العقل والإيمان يعوضك ويجعلك تقول: إيش؟ فاتت، ما هي بلنا، خلاص. فلا تحزن على ما فاتك. وظيفة تقدمت لها ونالها غيرك، لا تقعد تقول: ليه؟ ليش أخذها فلان؟ علشان الواسطة، علشان علشان. لا تقول ذا الكلام يا أخي، هذا إرجاع للأمر إلى غير حقيقته. والله لو كتب الله لك هذه الوظيفة ما نالها غيرك، لكن الله ما كتبها لك، هي رزق، تريد أن تأخذ رزقا غصبا عن الله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وهذا من أعظم عوامل راحة القلب. اثنين أو ثلاثة من العوامل: لا تفرح بما أوتيت من الدنيا. أحيانا ييسر الله لك شيء أنت تفرح به وتحرص عليه، تحرص على شراء سلعة أو على الزواج من فتاة أو على نيل وظيفة أو على الحصول على أي شيء أنت تحرص عليه، إذا جاءك الذي تحرص عليه فلا تفرح، فما تدري ماذا في ثناياه وما في خباياه. وقوم قارون لما خرج على قومه في زينته نصحوا وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكان في غاية الانبهار والإعجاب والسرور بما فتح الله له من الخزائن، حتى إن المفاتيح، مفاتيح خزائن الذهب والفضة، لتنوء بالعصبة أولي القوة، المجموعة من الرجال الأقوياء ما يقدرون يشيلون المفاتيح، فكيف بالخزائن؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني إذا جتك النعمة خف وفكر، يمكن استدراج، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. قد تكون طعم، أنت الآن لما تريد أن تصطاد سمكة تضع في السنارة قطعة من الجبن أو العيش أو اللحم، هل تريد بهذا الطعم أن تكرم السمكة وتطعمها، ولا تبغى تأكلها؟ أحيانا يجيك النعمة طعم لك من أجل يستدرجك الله، لا سيما إذا كانت النعمة تأتيك وأنت على المعصية، كما جاء في الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد والعبد مقيم على معصيته فاعلم أن الله يستدرجه. وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا جاءك شيء من المال راجع نفسك وفتش في أعمالك، وقف وقفات محاسبة، فإن كان هذا المال جاءك والخير الذي تفرح به وأنت على أحسن حال فاحمد الله واعلم أن الله قد ساق لك هذا خيرا، وهو ثواب عاجل لك في الدنيا. إن كان هذا الشيء الذي جاءك وأنت على غير المنهج الصحيح فراجع نفسك واعلم أن الله يستدرجك، فلا تفرح بما آتاك الله من الدنيا، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما نقول لك ارفض المال، لأن رفض المال ليس من الدين، لكن خذ المال وابتغي فيه الدار الآخرة. وبعدين: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما في مانع أن تسكن فيلا وأن تركب سيارة فارهة وأن تتزوج بزوجة جميلة وأن تلبس ملابس طيبة وأن يرى الناس عليك أثر نعمة الله عز وجل، فإن الله ما أحلها إلا لك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنت أولى بها. قل: هي للذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا أنعم الله عليك فلا مانع أن توسع على نفسك وأن توسع على أهلك وأن توسع على جارك وأن توسع على ضيفك، وأن يرى الله عز وجل ويرى الناس هذه النعم التي عندك، لأن بعض الناس محروم والعياذ بالله، إذا رأيته تشفق عليه وترحمه وهو يملك الملايين لكن فقير قلب لا يرى إلا الفقر. إذا سألته: كيف أنت؟ قال: والله الدنيا الأيام في أزمة، والعمولة والسيولة ما هي بجدة، كأنه ما يملك عشله وخزائنه من الأرض. ليش؟ لأنه فقير قلب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تفرح بشيء مما آتاك الله من الدنيا إلا إذا كان دليلا على أنك على العمل الصالح. أربعة: لا تحمل هم ما لم ينزل بك. بعض الناس يعيش مشكلة ما هي موجودة، فيؤدي هذا إلى المعاناة القلبية. يعني مثلا بعضهم يعيش يقول: طيب ما إذا غلق البترول إيش نسوي في السعودية؟ سبحان الله، البترول متى يغلق؟ باقي فيه عندنا احتياطي، أعظم احتياطي في العالم، قد ويعيش الفقر ما قد غلق البترول. بعضهم تقول: والله ولدي بيروح المدرسة إيش لو تدعسها سيارة؟ سوت له دعس قبل أن يندعس. بعضهم يقول طيب ولدي لو يجي له مرض سرطان، لأن ولد الجيران جاء لهم السرطان، افرض جاء عندنا السرطان، أمرض ولده بالسرطان قبل مجيء المرض، فلا تعش هما ما هو موجود، اجعل الهم هذا مؤخر، إذا حصلت المشكلة احمل همها. وفي مثل عامي عند الناس يقول أجل الدموع لحين البكاء، لا بعضهم يبكي يدمع ما قد فيه بكاء، فيحمل هم مشكلة أيضا ما هي موجودة، وهذا مما يضيف يعني هما على القلب أن تعيش مشاكل ما لها أساس، وأن يعني تتوقع وتتحمل مآسي ما هي أيضا في عالم واقعك أيها الإنسان. الرابع أو الخامس وهذا مهم أيضا، لا تعد بما لا تقدر على الوفاء به، لأن الوعد عهد، وإذا وعدت لزمك الوفاء، لكن قبل الوعد أنت في حل، ما حد بيجبرك أنك تسوي شيء وأنت ما وعدت به، فأي شيء تعلم أنك تعجز عن الوفاء به لا تعد به، حتى مع ولدك لا تقول ولدك في العصرية بنروح نتمشى، لأنه يعيش على أمل العصرية، إذا جاء العصرية وما وديته يتمشى يزعل عليك، يقول يا أبويا إيش بك أنت وعدتني، تقول له والله عندي شغل، طيب ليه توعدني، طيب من اللي فلخ لحيك حتى توعد ولدك، لا توعد مرتك، انتبه، لا تقول لها الليلة نتعشى في مطعم فلاني أو نروح القلزم أو ننزل مكة أو نطلع الطائف إلا وانت متأكد 100% إنك ستفي، إذا لست متأكدا ما أحد يجبرك، لا زوجتك تجبرك على الوعد ولا ولدك يجبرك ولا أحد، فأي هذه نماذج بسيطة، لكن أي شيء لا تستطيع الوفاء به لا تعد به، وإذا وعدت لزمك الوفاء، وإن لم تفي وقعت في النفاق، والنفاق خصلة من خصاله أنه إذا وعد أخلف، فمن راحتك القلبية ومن مصلحتك النفسية ألا تعد، ما أن ما حد بيلزمك أنك تعد، وإذا وعدت فإنه يلزمك أن تفي. ستة، لا تلب الآخرين على ما فيك مثله، بعض الناس ينظر إلى عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوبه، ويزعل إذا شاف شيء من الغلط وهو يحمل الغلط وهو يمارس الغلط، وهذا من أعظم المغالطات النفسية. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. فهذا من أسوأ الأخلاق، أن تلوم الناس على شيء وأنت فيه، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهذا العنصر يحمل المسؤولية التربوية الشخصية لكل واحد، بدل ما تكون عيونك زي النظارات على الناس تشوف عيوبهم، أول شيء فتش عن عيوبك وأصلح نفسك. ولو أن كل واحد من المسلمين عمل بهذا الجانب وبدأ بإصلاح نفسه ولم ينظر إلى عيوب الآخرين لكان الوضع أفضل مما نحن عليه، لكن كل واحد ينظر إلى عيوب الآخرين إلا من رحم الله ولا ينظر إلى عيوب نفسه. سبعة من وسائل التربية، لا تطلب جزاء على ما لم تعمله أنت، يعني بعض الناس يريد أن يحمد بما لا يفعل ويتظاهر أمام الناس بأنه هو الذي سوى شيء وما له دور، فهذا إنسان أيضا مغالط ومحتقر ومهان، والناس لا يقبلون ذلك، بل صاحب القلب السليم وصاحب القلب المرتاح هو الذي ينكر ذاته ولا يحب أن يظهر ويعمل في خفاء، ويحب أن يكون عمله خالص لوجه الله، وإذا أثني عليه يقول لا أنا ما سويت شيء، الفضل لله ثم للإخوة الذين يشتغلون، أنا ما عملت شيء، هذا صاحب النفس الكبيرة. أما الذي يحب أن يسند إليه كل فعل وأن يوصف بأنه عمل كل عمل فإنه يحتقر، وبالتالي يعرف من داخل نفسه أنه ما سوى شيء، فيعيش ألم القلب وألم الضمير وتنعدم الراحة من قلبه، لأنه ينسب فعل الآخرين إلى نفسه، وكان الأولى به أن ينسب فعل الناس إلى أنفسهم وفعله إلى نفسه، حتى لا يكون موضع لوم ولا موضع احتقار من قبل الآخرين. 8، لا تنظر بتطلع وتمني وشهوة إلى ما لا تملك. طبعا كل إنسان يحب الشيء الطيب، لكن شيء ما هو لك لا تقعد طالع فيه. يعني عندك سيارة موديل مثلا 90 وتمر من جنبك سيارة 2012 BMW وتطالع فيها يتقطع قلبك عليها، طيب ليش؟ ليش تطالع؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا رأيت السيارة اللي تمشي وموديلها 2012 وانت عندك موديل 90 لا تنظر الى ذيك، انظر اللي عنده موديل 80، انظروا الى من هو دونكم فان ذلك احرى الا تزدروا نعمة الله. انظر الى الذي ما يملك سيارة يمشي على رجله، انظر الى الذي لا يملك حتى رجلين يمشي عليها، يمشي معاق، انت تمشي وانت معافى، فانظر الى من هو دونك، ولا تنظر الى من هو فوقك في المستوى المعيشي حتى لا تزدري نعمة الله. انظر إلى من هو فوقك في الدين عشان تباريه وتجاريه وتنافسه، ولا تنظر إلى من هو دونك في الدين، لأن بعض الناس تجده في دينه هزيل وضعيف، فإذا قلت له ونصحته قال والله يا أخي أنا أحسن، والله أنا أحسن من الكفار، عارفين أنك أحسن من الكفار وأنك أحسن من النصارى، لكن قس نفسك ما هو على الكفار والنصارى، قس نفسك على الصالحين، قس نفسك على السلف الصالح حتى تعرف أين أنت. أما أن تقيس نفسك على السيئين وتجعلهم مقياسا لك وقدوة لك فهذا مما يسبب لك عدم راحة القلب. فلا يعني تنظر بأي عين، تمر عند عمارة تقول هذه عمارة وش عليك منها، عمارة الناس، نعم، تمر على أرضية وش عليك منها، لا تنظر إلا اللي لك بس، اللي لك عظمه واشكر الله عليه، وانظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري وتحتقر نعمة الله عز وجل عليك. وهذا العوامل يا أخواني ترى والله من أعظم وسائل الراحة في النفس، لكن إذا لم تعمل بها ستعيش عيشة شقية وتتعب ولا تستفيد شيء من هذه الأشياء. 9، لا تمدح من يعلم كذبك. يعني بعض الناس يريد أن يحصل على شيء فيأتي إلى هذا الشيء الذي عند هذا صاحبه ويبدأ يمدحه بما ليس فيه، فيعلم المادح هذا أن الممدوح يعلم أن المادح كذاب، كأن يقول له أنت من خيار الصالحين وأنا أشهد لك بالإيمان، وهو ما قد شافه يصلي ركعة، لكن علشان يأخذ الغرض الذي يريده، فيعلم ذاك الممدوح إن المادح كذاب، يقول أنا أعرف نفسي تخليني صالح غصبا عني، أنا ماني بصالح ولا أطب المساجد ولا أسجد لله ركعة واحدة، وتقول إني صالح علشان تأخذ اللي في يدي، فيزدريك ويحتقرك ولا يعطيك حتى سؤلك، لأنه يعرف إنك مداح. وهذا الذي جاء الشرع بيعني احتقاره وأن يحثى في وجهه التراب، المداح الكاذب الذي يمدح للتملك وللحصول على ما يريد، هذا شيء يحتقر من الإنسان. فلا تمدح إنسان يعرف أنك كذاب، لأن كل واحد يعرف نفسه، فإذا مدحت بالذي فيه صدقك، وإذا مدحته بما ليس فيه ازدراك واحتقرك وكذبك. 10، من الوسائل لا تغضب على من لا يضره غضبك. الواحد يغضب كوسيلة تربوية أو علاجية، وهو ما يسمى في الشرع بالهجر. فلا تهجر واحد ما يضره إذا هجرته، لأنك إذا هجرته بيقول جعله ما يرضى اليوم الدين، مش عليه منه. لكن تهجر من يضره هجرك، تهجر الزوجة إذا نشزت عن الطاعة. وطبعا الهجر هنا أسلوب تربوي وعلاجي، يقع من الرجل للمرأة، ويقع أيضا من المرأة للرجل، كما نص على هذا العلماء. لأن الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع والاستعلاء والرفض لأوامر الزوج، فعظوهن. هذه وسيلة أولى، الوعظ يعني التعليم، وهذا يقع من الجانبين. إذا رأى الرجل في زوجته نقصا فإنه يبدأ بالتربية والدعوة وقراءة الكتاب الإسلامي وسماع الشريط الإسلامي ومشاهدة القناة الإسلامية والحضور إلى منتديات العلم وإلى أماكن المحاضرات، وهذا يجدي كثيرا. لأن الزوجة لا تتصور أنك تجي وهي جاهزة، فعلمها حق الله وأمر الله وحقك أنت عليها، فعظوهن. وهذا بدأ الله به. بعدين: واهجروهن في المضاجع. اهجروهن في المضاجع، والهجر هنا محدود بالمضجع، ليس كما يصنع بعض الناس يهجر في البيت، لا يسلم، ما يجيب المقاضي، يروح يجلس في شقة ولا في فندق لأنه زعلان، وإذا عنده زوجة أخرى يروح عندها ويضيع أيام هذه. هذا ليس هجرا، هذا ظلما. الهجر فقط أن يوليها ظهره، ما ينام في غرفة ثانية ولا ينام على سرير آخر، ينام معها لكن يوليها ظهره، وهذا يزعج المرأة فتبحث عن رضاه. وعليه إذا مدت اليد له يعني المبادرة أن يستجيب، لأن بعض الأزواج عنيد، إذا شاف المرأة طيبة ودينة وما تبغى تنام وهو زوج يعني وهو غاضب عليها، فتحاول استرضاءه وهو يعي، وهذا ظلم. لا، بمجرد أن تمد يدها لك شبر، مد يدك ذراع وبادر واستجب وخلاص، اطوي القضية. هذا الهجر للزوجة. طيب، هل تهجر المرأة زوجها إذا أساء إليها ويعني ضارها؟ يقول العلماء: نعم. كيف؟ بأي دليل؟ قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة، أما الحقوق متساوية، إلا أن الرجل عليه مسؤولية القوامة، فلا يجوز مصادرة حق المرأة، لأن بعضهم يسيء إلى المرأة وينتظر منها أنها هي اللي تعتذر إليه. لا، إذا أسأت إليها اعتذر، وإذا بت هاجرا لها ربما ينالك نفس الإثم الذي ينالها لو كانت هاجرة لك. وإنما ذكر النساء من باب التغليب، وإلا فالحقوق مشتركة بين الزوجين، إلا في مسألة الضرب، فإن الضرب قال العلماء ينبغي ألا تستعمله المرأة للزوج، فإن هذا يعود عليها بالضرر، نظرا لأن الرجل أقوى ويعني أقدر على الإضرار بها، فربما تضربه كف يعطيها 10، وبالتالي تكون النتيجة ليست في صالحها، فالأولى أن تتحمل. ولا يجوز للرجل أن يضرب امرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عيبا في الرجل، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، في اثنين من الصحابة تقدما لخطبتها، وهما معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. أبو جهم، ما هو أبو جهل، أبو جهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فضراب. ضراب يعني لا يضع صوته عن عاتقه. وفي الحديث: ليس خيركم الذي يضرب امرأته. فإن المسلم لا يتعامل مع امرأته كأنها دابة، كلما زعل أخذ الصوت، وإنما الضرب هذا حالة نهائية وبوسيلة بسيطة، لا تخدش يعني جسما ولا تكسر عظما ولا تسيل دما، وإنما هي قالوا مثل اللكمة أو اللكزة أو مثل بالمسواك. إنما بعضهم يقيم حد، إذا قدوا بيضرب أقام حد شرعي وقرأ إعلان: أقدمت فلانة بنت فلان، وجاب المشعاب وقعد يخبطها لين تموت، ويظن أن هذا من التعامل بالمعروف، وهذا ليس طيبا. فلا تغضب على من لا يضرك غضبه، لا تغضب على الجار لأنه زعلك، لا لا، لأنه ما درى عنك الجار غضبت أو ما غضبت. ولا تغضب على المدير لأن المدير إذا غضبت عليه هو اللي يضرك، إنما تغضب على زوجتك، تغضب على ولدك، تغضب على من يحس أنك تغضب، لا بأس، ويكون الغضب اللي بدافعه الشرعي. بقي واحد أختم به لأن الورقة تشير إلى أن الوقت أزف، وقد جعلته أخيرا لأنه مهم. لا تحمل هم الرزق، ولكن احمل هم الطاعة وترك المعصية، فإن الرزق مكفول. الله ما خلقك إلا وقد تكفل برزقك وأمرك بطاعته. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: ما أريد منهم من رزق، لأن هاجس الرزق هاجس قوي، كل واحد حريص عليه. فطمأن الله الناس بأنه لا يريد منهم رزقا. ما أريد منهم من رزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعليك أن تحمل هم الطاعة، ولتعلم أن أعظم وسيلة لكسب الرزق هي التقوى. يقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس: أمر أبا الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يكتسب ومن حيث لا يظن. فأنت تظن الرزق وتحتسبه من كل اتجاه، لكن بالتقوى يأتيك من طريق لا تتصورها أيها الإنسان. والله قال في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نحن من؟ الله. الله يقول الرزق ورزق أولادك عندنا، بس مهمتك أمرهم بالصلاة. لكن أكثر الناس ضيع أبناءه وضيع أمر الله في صلاة أهله وانشغل بالرزق، فترك الواجب واشتغل بالمكفول، فضاع عليه هذا وذاك. ولكن أعظم وسيلة تحصل لك الأرزاق به هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى تشمل الأمرين: الأمر بالإتيان بالطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات، والآخر هو المهم. يعني ترك المنكرات أهم بكثير، لأنك تقدر على فعل الطاعات لكنك ربما تنهزم أمام المعاصي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه عن نهي فانتهوا. ما قال انتهوا مما استطعتم، لا، النهي نهي. أما الطاعات ففيها الفرائض، هذه لا مساومة عليها، وفيها النوافل والسنن، فهذه تأتي بما استطعت منها. فعليك أن تكون حريصا على فعل فرائضك والإتيان بما استحب الشرع منك، والبعد، كل البعد عن جميع الذنوب والمعاصي التي ربما جرتك إلى شيء من عذاب القلب فتشقى في الدنيا وتشقى في الآخرة. هذه أيها الإخوة هي عوامل وأمور تربوية وعملية، إذا أنت عملت بها، وهذه تأتي عن طريق التعود وعن طريق التدرب، لأن العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والطباع بالتطبع. فإذا أنت كتبتها في ورقة وجعلتها عند رأسك في بيتك أو في سيارتك، وكلما مر شيء من هذا عودت نفسك عليه، أكسبك ذلك راحة في قلبك وسعادة في حياتك، وأيضا مصيرا يسرك أن تلقى الله فيه، وهو أن تلقاه وأنت صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهبنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا صالحة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا من كل ذنب كسبناه، وأن يعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.